الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ما بعد، فشرع المؤلف في بيان كما ذكرنا ما يمكن أن نسميه بالموانع التي يمنعها الحيض، ثم انتقل بعد ذلك لحدوده وبين حده الأقل ابتداء وحده الأكثر انتهاء من جهة السن، ثم قال: ولا مع حمل، يعني كما أنه لا يكون الحيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 لا يكون مع الحمل أيضا، وذلك لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، يعني ليست عدتهن بالحيض لأنهن آيسات، ومثلهن كذلك أولات الأحمال، فعدتهن ليست بالحيض وإنما بوضع الحمل. ومن أسباب هذا إن الحامل في العادة لا تحيض، فما يكون من دم في الرحم يذهب إلى ماذا؟ إلى الجنين ليتغذى منه، وهذا يقودنا إلى معرفة أو معنى الحيض، حيث ربما فاتنا هذا في أول الباب بيانه. فالحيض عندهم في الحقيقة دم يخرج من قعر الرحم، وهو دم طبيعة وجبلة، يعني دم صحة لا مرض، ويكون ذلك في أوقات معلومة للمرأة، بخلاف الاستحاضة. فالاستحاضة دم يخرج من أدنى الرحم لا من قعره، وهو دم مرض وليس له وقت معلوم. ولذلك المؤلف هنا بيّن الحالات التي لا يكون معها الحيض، لكن هذه الحالات يمكن أن تكون معها استحاضة. قال بعده: وأقله، يعني أقل الحيض من حيث ماذا؟ العدد، بعد أن فرغ من حده من حيث السن. قال: وأقله يوم وليلة، وأكثره 15. أقله يوم وليلة يعني أن ما يكون من حيض لبعض يوم نصف أو أكثر أو أقل مما لا يبلغ يوما لا يعد شرعا حيضا، فلا تترتب عليه عندئذ أحكام الحيض، من عدم مشروعية الصلاة والصوم ونحو ذلك من الموانع التي قدمها، ولذلك قدمها ليتبين آثارها من خلال المسائل التي يعرضها المؤلف في الأحوال التي تكون حيضا فتمنع مما ذكر، والأحوال التي لا تكون حيضا فلا تمتنع عندئذ المذكورات. أقله يوم وليلة استدلوا عليه أيضا بماذا؟ بالوجود، كما استدلوا بأنه لا حيض قبل 9 سنين بالوجود كذلك، وذلك لما جاء أن امرأة ادعت عند شريح من قضاة التابعين، ادعت عنده إن عدتها انتهت في شهر واحد، فقال شريح: إن جاءت ببينة من خاصة أهلها قبلنا. فلما بلغ ذلك علي قال: قالون، يعني جيد بالرومية. فهذا يعني إمكان أن تكون الحائض عندئذ قد حاضت في يوم، ووجهه إنها تحيض في يوم فتطهر كم؟ 13 يوما، كم المجموع؟ 14، ثم تحيض في يوم فيكون المجموع كم؟ 15، ثم تطهر 13 يوما فكم يكون المجموع؟ 28 ثم تحيض في يوم، ثم يكون عندئذ شهر كامل 3 حيض وتلك العدة في شهر واحد. ولذلك قالوا بأنها لو ادعت دون الشهر، والشهر يكون 29 يوما كما يكون أزيد، لكنه عند الإطلاق يصدق على 29 شرعا. قالوا فما يكون عندئذ، وهذا مقرر في باب الطلاق، ما يكون من دعوى المرأة للعدة فيما دون الشهر لا يصدق، بل قال الحنابلة كما قال صاحب الزاد لا تسمع دعواها، يعني ولو جاءت بألف بينة إنها قد انتهت عدتها اللي هي 3 حيض في مثلا 3 أسابيع لا تسمع أصلا لأنها كاذبة، الدعوة هذه كاذبة. قالوا فإن ادعت في شهر 29 يوم أو 30، قالوا فهو مما يقع نادرا فتسمع ببينة، لقولة أو لقضاء شريح وإقرار علي رضي الله تعالى عنه، ولا مخالف لهما. واضح يا أخوة؟ فإن ادعت انقضاء العدة فيما زاد عن ذلك في 2 أو 3 أو أكثر من شهر فتسمع بلا بينة، لأنه أمر يعلم من جهتها. الشاهد من هذا إنه الحيض يمكن أن يكون في يوم وليلة بناء على ذلك، وتعلمون أو تلحظون أن هذا مقرر في يعني أو مبتنى على مسألة الوجود. الثاني قال وأكثره 15، أكثره 15 يوما، 15 تعد عندئذ نصف الشهر، تعد نصف الشهر، ولم يجئ من الحيض أو يثبت من الحيض ما هو أكثر من ذلك، لأن لو قلنا به ولم يثبت لا سيما من جهة الوجود ترتب عليه أن تكون غالب دهرها حائضا، وهذا على خلاف الأصل، فالأصل الطهارة لا الحيض. قال وغالبه 6 أو 7، لحديث حمنة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي 6 أيام أو 7، 6 أيام أو 7، فالنص كما جاء به أو أشار إليه أيضا هو واقع كثير من النساء. والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ولم يقيد له عددا، فيحال عندئذ مثل هذا لإطلاق إلى العرف، والعرف هو ما ذكرنا عند ذلك. قال وإن استحيضت، نعم،
وإن استحيضت من لها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها إن علمتها، وصفرة وكدرة. نعم.
هذه الاستحاضة، وقد تقدم بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة، وإن الاستحاضة دم مرض ويكون بصفة غير صفة الحيض، فدم الحيض في أصله كما جاء أيضا إن دم الحيض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعني يميل إلى اللون الغامق، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. فدم الاستحاضة عادة يكون بلون أفتح من دم الحيض الغامق، كما أن له أو كما أنه ليس له أوقات كدم الحيض. فإذا استحيضت يعني جاء دم بغير صفة دم الحيض وفي غير وقته، من لها عادة حيض ثابتة 6 أيام 7 أكثر أقل، لكنها اعتادت أن تحيض كل شهر يوم وليلة، فما زاد على ذلك على ألا يزيد على 15، يعني بين حدي الحيض عندهم اليوم والليلة الأقل 15 الأكثر. قال بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلسته إن علمتها، إذا كان الحيض معتادا عندها بصفة ووقت معلوم فطرأت عليها الاستحاضة عندئذ، فماذا تصنع؟ هل بعد انتهاء عادتها تغتسل وتصوم وتصلي، أم تجلس لهذه الاستحاضة وهو الدم الطارئ عليها بخلاف دم الحيض زمنا وصفة؟ قال المؤلف بأن جاوز دمها، يعني الذي يمكن أن نعده من قبيل الاستحاضة، أكثر الحيض، يعني أكثر زمان الحيض، جلستها فهذا يعني ماذا؟ إنها تأخذ حكم الحيض عندئذ. إن علمتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. فمراد المؤلف هنا جلستها بأن تجلس عادتها التي تعرفها من دم الحيض، ثم بعدها تغتسل وتصوم وتصلي. هذا إن علمت تلك العادة، والعادة عندهم يا إخوة مقدمة على التمييز الصالح، لأنها أقوى، فهي تتكرر، بخلاف التمييز فقد يعرض عليه ما يمكن أن يؤثر في دقته أو صحته. فإن لم تعلم عادتها فما الذي عندئذ يكون؟ قالوا تنتقل إلى التمييز الصالح، إن كانت تميز بين لوني الدم، دم الحيض الأسود أو الغامق، ودم الاستحاضة الذي هو منه أفتح. وهذا كما ذكرنا ما يمكن فيه من التفريق بين أحكام دم الحيض الثابتة، وهي مما يترتب عليه المنع من الصلاة والصيام ونحوه من موانع الحيض المتقدمة، وما يمكن أن يكون من دم استحاضة وهو حال طهر لا حيض، لا يمنع من تلك الأمور التي قدمها المؤلف كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والوطئ في الفرج ونحوه، وإن كان عندهم يمنع من الوطئ كما تقدم. إذن يا إخوة، خلاصة الاستحاضة يقول أو يقرر المؤلف فيها إنه من طرأ عليها دم الاستحاضة فإن كان لها عادة وهي أيام محددة للحيض فتجلس هذه الأيام ولا تصوم ولا تصلي، ثم إذا انتهت تلك الأيام ولو كان معها الدم الآخر ودم الاستحاضة الذي يطرأ عليها ويعرض أثناء حيضها، فيقول المؤلف تغتسل بعد انتهاء عادتها ثم تصوم وتصلي ولو استمر معها دم الاستحاضة. قال إن كانت لا تعلم عادتها، مثل ما يسمى أو من يسمى بالمبتدأة التي ابتدأت الحيض، فهي في الحقيقة ما تدري عادتها تكون 6 ولا 7 ولا 10، قال تعمل بالتمييز الصالح، إن كان لديها تمييز صالح فتعمل به. وهذا يعني إنها إذا استطاعت أن تفرق بين اللونين، لون دم الحيض والدم الآخر، اكتفى المؤلف بهذا. لكن بقيت حالة ثالثة، وهي إذا لم تكن تعلم عادتها ولا تعلم التمييز الصالح، وجاءها دم الاستحاضة وهي مبتدأة في كل منهما، يعني في الحيض والاستحاضة، فليس لها عادة وليس لها تمييز. فهنا قرر الفقهاء كما ذكر ذلك صاحب الزاد وغيره إنها تجلس أكثره كم؟ 15 يوما. وهذا تفصيله وما يترتب عليه من أحكام، لما لم يكن مذكورا هنا لن نذكره اختصارا، ومن شاء أن يرجع إلى التفصيل ففي موطنه. قال: والصفرة وكدرة زمان عادة حيض، يعني وحكم الصفرة والكدرة، حكم الصفرة والكدرة في زمن العادة، والصفرة والكدرة هي ما يمكن أن يكون من لون دم فاتح، لون دم فاتح، أو ما يسمونه بالإفرازات التي تكون من المرأة، سواء كانت تميل للصفرة أو تميل للكدرة، وهو اللون الغامق قليلا. قال المؤلف: إن حكم هذه يعني الصفرة والكدرة مما ليس دم حيض أسود يعرف غامق معروف بصفته، حكمها لا يخلو. إن كانت في زمن العادة خلال أيام الحيض، ولنفترض أنها تحيض 7 أيام، فجاءها في اليوم الأول أو الثاني أو السابع، جاءتها تلك الصفرة فكان الدم يميل للون الأصفر، أو الكدرة نوع من القطر في هذا الدم وليس أسودا كدم الحيض، قال: فحكمها حكم ماذا؟ حكم دم الحيض. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث أم عطية: كان النساء يبعثن لها بالكرسف، فيه شيء من الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، وهو دال على أن الصفرة والكدرة في حكم الحيض عند إذن. والله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا يعني ما كان من دم الحيض أو في زمن المحيض، فيأخذ عندئذ حكمه. قول المؤلف هنا: زمن عادة، فيه الإشارة إلى الحالة الثانية، وهي ماذا؟ ما إذا كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر أو قبله غير متصلة به، فيكون حكمها عندئذ حكم الطهر للحيض، وذلك لقول عائشة رضي الله أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهكذا قبله بشرط عندهم أن لا يكون متصلا به، يعني بالحيض، فإن اتصل به أخذ حكمه عندئذ. نعم.
ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ لوقت كل صلاة.
نعم، هذه المسألة من المسائل المتصلة بباب الحيض، لكن المؤلف هنا عمم فيها الحكم ليشمل الحيض وغيره مما يكون حدثا، أما في زاد المستقنع فإنه خصصها بالمستحاضة. المؤلف هنا أتى بها لتشمل المستحاضة بعد أن ذكرها لأنها نوع من الحدث الدائم، وتشمل غيرها كما يكون أحيانا من البول، وهو المعروف بسلس البول. قال: من حدثه دائم، يعني لا ينقطع، قطرات من البول لا تنقطع بالاستنجاء، ومثله بالنسبة للمرأة قطرات من الدم، وهو ما يسمى بدم الاستحاضة، لا ينقطع بانتهاء عادة الحيض. قال: يغسل محله، إن كان بولا يغسل الذكر وما يخرج من البول، وإن كان كذلك دم استحاضة تغسل المرأة فرجها. قال: ويشده، يشده يعصبه لأجل أن لا يخرج منه ما يلوث ملابسه، ويتوضأ لوقت كل صلاة. معنى هذا: إن من حدث دائم كان سلس بول أو دم استحاضة أو نحو ذلك، يتوضأ لكل صلاة، مع أنه بعد وضوئه حتى لهذه الصلاة بعد دخول وقتها ربما تخرج من قطرة من دم أو بول، لذلك قالوا لابد أن يتوضأ كل صلاة لأن حدثه دائم فطهرته ناقصة، فيتممها بالوضوء لكل صلاة، ولا يمكن أن نقول توضأ بعد كل حدث لأن هذا فيه من المشقة البالغة ما لا يحتمل، والمشقة تجري بالتيسير. والأصل في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما كانت تستحاض وهو نوع من الحدث الدائم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، فأمرها بالوضوء لكل صلاة. قال ولا توطأ مستحاضة، طبعا هذا هو المذهب، خالف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فرأى أن من حدثه دائم يتوضأ مرة واحدة ولا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر، يعني إلا بناقض عارض لا دائم، مثل ما لو كان به سلس بول فانتقض بريح أو بغائط أو تبول على خلاف السلس المعتاد، يعني مو على سوى القضاء وإنما ذهب بقصده وإرادته فهنا ينتق. أما خروج مثل تلك القطرات فقرر رحمه الله تعالى إنها لا تنقض الطهارة، بناء على أنهم لا يقولون بنقض الطهارة لمن توضأ بعد دخول الوقت ثم خرجت منه قطرة من سلس بول أو استحاضة، فقال بما أنه ذلك فالوضوء لا يفيد شيئا، وضعف الأمر بالوضوء لكل صلاة الوارد في الرواية، وما قرروه في المذهب فبناء على الرواية وللتخفيف ولكون ذلك أيضا من قبيل الاحتياط. قال ولا توطأ، نعم
ولا توطأ مستحاضة إلا لخوف عنت، ويستحب غسلها لكل صلاة.
نعم، ولا توطأ مستحاضة يعني على سبيل الكراهة ولا التحريم؟ ها الكراهة. الحقيقة أنهم إذا أطلقوا مثل هذا فيريدون به في الأصل التحريم، ولذلك قوله لا توطأ يعني تحريما، فلا يجوز لزوجها أن يطأها إذا كانت مستحاضة ولو كان ذلك عندهم غالب الشهر، فيبقى كما يقول محبوسا عن وطئها بما أن الدم يخرج من فرجها، وذلك يستثنى منه كما قال المؤلف خوف العنت، وخوف العنت خوف المشقة والوقوع عندئذ في الزنا، فيجوز له أن يطأ في مثل هذه الحالة كما جاز عندهم وطأ الحائض لمن به شبق بشرطه. وهنا شرط جواز الوطأ دون الشرط هناك، لأن الحيض أبلغ، ولذلك هنا اكتفوا بخوف العنت وما قالوا لابد يكون به شبق بشرطه وشروطها التي تقدم كما قلنا، أن يخاف تشقق أنثيي وأن لا يجد مهر أمة أو ثمن حرة وأن لا تكون له زوجة أخرى أو سرية أو نحو ذلك، هذا لا يشترط هنا. وسبب منعهم من وطئ الحاء المستحاضة هو القياس على الحائض، فقالوا كما أن الحيض منع الزوج فيه من وطئ الزوجة لكون الحيض أذى، فكذلك الاستحاضة يمنع لوجود الأذى عندئذ، وهذا من المفردات. وإذا قلنا من المفردات ماذا يعني هذا؟ يعني مما خالف فيه الحنابلة المذاهب الثلاثة، مما خالف فيه الحنابلة المذاهب الثلاثة حيث لم يمنعوا من وطء المستحاضة لعدم النص المانع من ذلك، ولأن الأصل الحلقة. ويستحب غسلها يعني غسل هذه المستحاضة لكل صلاة، يستحب أن تغتسل لكل صلاة، وهذا أيضا لمجيء بعض الروايات بالغسل لكل صلاة، ولم يوجبوا الغسل لكل صلاة في مثل هذه الحالة كما لم يوجبوا ذلك في عدد من الأحكام، ستأتينا مع ورود الأمر لكونهم رحمهم الله يتعاملون مع مثل هذه الروايات عند ضعفها بنوع من التوسط، فيأخذون أدنى ما تدل عليه من حيث الطلب وهو الاستحباب، ولا يهملونها تماما كما لا يأخذون بأعلاها وهو الإيجاب. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى النفاس، وهو النوع الثالث من أنواع الدم في هذا الكتاب. فالأول الحيض، والثاني الاستحاضة، وأخيرا ما يتصل بالنفاس أو النفاس. نعم.
وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، فإن طهرت فيها تطهرت وصلت، ويكره وطؤها فيها.
نعم، النفاس أو النفاس هو الدم الذي يكون مع الولد أو قبله بيومين أو ثلاثة مع أمارة الولادة كما يقررون كالتألم ونحوه. فهذا الدم اصطلح الفقهاء، بل جاء الشرع بتسميته نفاسا، وقرر الفقهاء الحنابلة له حدا وهو 40 يوما. قرر فقهاء الحنابلة له حدا وهو 40 يوما، والأصل فيه حديث أم عطية كانت النفساء أو عفوا أم سلمة تقعد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 يوما. قالوا ولا حد لأقله، لا حد لأقله، فإن طهرت فيها تطهرت وصلت. لو انتهت بعد شهر كما هو بعض النساء الآن، فماذا تصنع؟ هل تبقى حتى تمام 40؟ قال لا، لا تبقى، فإنما تنتقل عندئذ من كونها نفاسا في حكم الحائض تمتنع عما تمتنع عنه الحائض إلى حكم الطاهرة، فتصوم عندئذ وتصلي بعد اغتسالها. قال ويكره وطؤها فيها، هذا من الفوارق أو الفروق الفقهية بين النفساء وغيرها. إنها وإن طهرت ما دام تلك الطهارة دون 40 فيكره عندئذ وطؤها، ولو شرع غسلها وصومها وصلاتها. والأصل في هذا أثر موقوف عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، لما طهرت منه زوجته قبل 40 فتقربت منه فقال لا تقربيني لا تقربيني، فأخذوا منه الكراهة عند إذن، وجمعا بين الحد المقرر وهو 40 يوما وبين الوصف المعتبر وهو الطهارة. وهذا أيضا من المفردات، وهو كراهة وطأ النفساء إذا طهرت قبل 40. قال فإن عودها. نعم.
فإن عاد الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وهو كحيض فيما تقدم.
نعم، إن عاد الدم فيها يعني في 40 بعد أن طهرت قبلها، يعني طهرت بعد مضي شهر، بعد مضي شهر يعني بعد 30 يوما، ثم لما طهرت مكثت طاهرا 5 أيام، ثم في اليوم 35 عاد الدم مرة أخرى، فما الحكم؟ هل تبقى طاهرا بناء على الطهارة الواردة عند اليوم 30، أم ترجع نفساء بناء على عودة الدم في 40 وهي المدة المقررة للنفساء كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها؟ فقال المؤلف هنا إجابة على هذا السؤال، إن عاد الدم فيها يعني في 40 فمشكوك فيه، يعني فلا جزم ويقين بطهر المرأة ولا بكونها غير طاهر، فعندئذ إذا كان مشكوكا فيه ماذا نصنع؟ قال تصوم وتصلي. يجمع فيها بين الحكم وما يقابله، حال الطهر وحال الحيض، المانع والقضاء. فقال المؤلف هنا تصوم وتصلي احتياطا. لماذا؟ لأنه تعارض هذا الوصف مع حكم مقرر ويقيني، وهو وجوب الطهارة والصلاة. فلما تعارض هذا مع ذاك جمع عندئذ بين الحكمين، وهذا الجمع على سبيل الاحتياط. قال المؤلف عند هذه الحالة وتقضي الصوم المفروض، يعني إذا كان صومها الذي صامت شكا لمعاودة الدم أثناء الأربعين بعد طهرها، إذا كان نافلة فلا تقضيه لأنه لا يخلو. إن كانت في حكم الصحيح الطاهرة فهو من الصوم الصحيح المأجور عليه، وإن لم تكن كذلك فلا تنشغل ذمتها بشيء. طيب، إن كان هذا الصوم فروضا، قال فالواجب قضاؤه لأنه لم يتيقن عندئذ صحته فتقضيه احتياطا، لم يتيقن عندئذ صحته فتقضيه احتياطا. هذا هو المذهب، وتلحظون من هذا تغليبهم لجانب الاحتياط عندئذ، وهو أصل مقرر عندهم لسيما في أبواب الطهارة. وقد ذكرنا شيئا من هذا في باب المياه ونحوه إن كنتم تذكرون ذلك. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن المرأة في مثل هذه الحالة لا تقضي الصوم والصلاة، بناء على قاعدة عنده نافعة، كل من فعل عبادة قد أمر بها بحسب وسعه فإنه لا يعيد عندئذ. ومثل عنده رحمه الله مثلا من اجتهد في إصابة القبلة ثم تبين له بعد إن القبلة بخلاف ما اجتهد فيه، فعلى المذهب يعيد، وعند شيخ الإسلام لا يعيد بناء على القاعدة المذكورة آنفا. قال وهو كحيض فيما تقدم، يعني النفاس في حكم الحيض من حيث ما يمنع منه الحيض، وذكرنا أنه يمنع من ماذا؟ من الغسل له، ومن الصوم، ومن الصلاة. ومنعه من الصلاة فعلا ووجوبا، لكن منعه من الصوم وجوبا لا فعلا. وذكرنا أيضا الطواف، وذكرنا الاعتكاف، وذكرنا الوطء في الفرج. قالك هكذا النفاس كحيض في مثل هذه الأمور الممنوعة من المرأة إذا وقع فيها هذا الوصف. وقوله فيما تقدم قد اختصره جدا رحمه الله، بينما في زاد المستقنع فالصلاة، فقال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. فأما فيما يحل فكالمباشرة فيما دون الفرج، فكما يجوز للزوج أن يباشر زوجته فيما دون الفرج وهي حائض، كذلك يجوز له أن يباشرها وهي نفساء. ومثله أيضا قالوا الأذكار، فيجوز للحائض أن تذكر الله من غير أن تقرأ أو تمس المصحف، وكذلك النفساء. وقوله ويحرم يراد به كالصلاة والصوم، وقوله ويجب يراد به كالصوم والغسل عند الطهر، وقوله ويسقط يراد به كالصلاة، فالصلاة تسقط بخلاف الصوم فإنه لا يسقط كما تقدم. ويستثنى من ذلك كما ذكر صاحب الزاد العدة والبلوغ. إذن هذه من الفروق الفقهية بين ماذا؟ بين النفاس والحيض. فالحيض مؤثر في العدة 3 قروء، والنفاس لا أثر له فيها، فالمرأة تنتهي عدتها بوضع حملها لا بانتهاء نفاسها. وكذلك في البلوغ، فالحيض علامة من علامات البلوغ بخلاف النفاس فليس علامة من علاماته. هذا ما يتصل بهذا الباب على نوع من الاختصار، وهو باب مهم الحقيقة، ولعل الأخوات إن كنا حاضرات وأشكل عليهن الشيء يبعثنا بيعني مكتوب في ذلك، وقد يرى أيضا بعضكم أو بعضهن استدراك بعض ما ذكر إن كان من شيء. سمي شيخ عبارة المؤلف دقيقة جدا، قال ويتوضأ لوقتي وقد صار وقت المجموعتين واحدا، فيجزي عندئذ وضوء واحد. نعم، هو كذلك بالنسبة للغسل في حق المجموعة، فيكون غسلا واحدا كما هو الحال في الوضوء. نعم، سمي شيخ. يفهم منه ماذا قصدك؟ يعني الحكمة من الكراهة، أولا حكمة عندهم مبنية على أثر عثمان بن أبي العاص الذي ذكرناه، وثانيا لأنه محل للدم، يعني محل لخروج الدم في مثل ههذه المدة، وهي مدة 40، فلذا كره. فإن كنت تقصد أنه يكون سببا لاستثارة الدم وخروجه فلا أعلم هذا هل هو من الحكم عندهم أم لا، وكأنه ليس مذكورا فيما وقفت عليه. نعم، في شيء؟ نعم أقول. كيف؟ جميل. إيش موانع الحيض اللي أخذناها اللي قررها المؤلف هنا؟ يعني تلحظون أنه هنا لم يذكر منها قراءة القرآن، لكن بالنسبة لمس المصحف لو ذكره المؤلف كان أتم، لأن لا يمس القرآن إلا طاهر، كما حديث عمرو بن حزم الذي رواه مالك مرسلا، والعمل عليه وشهرته كما يقول عبد البر تغني يعني إسناده. ولذلك جماهير أهل العلم على عدم مشروعية مس المصحف من قبل الحائض لأنها غير طاهر، وهكذا الجنب، بل وأخف منهما من حدثه أصغر، وهو من انتقض وضوءه بناقض كريح ونحوه. فكل هؤلاء 3 مما لا يشرع لهم مس المصحف. سؤال الأخ يقول لو كان التفسير أكثر من القرآن فهل يأخذ حكم القرآن؟ هذا من المسائل التي بحثها أهل العلم وقرروا فيها الحكم للأكثر، فإن كان التفسير أكثر فهو كتاب تفسير لا قرآن، وإن كان القرآن أكثر كما في بعض التفاسير المختصرة فيكون عندئذ في حكم القرآن أو المصحف، فلا يجوز مسه لمحدث حدثا أصغر أو أكبر. نعم، طيب نبدأ بكتاب الصلاة.
كتاب الصلاة تجب على كل مكلف غير حائض ونفساء، فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه.
نعم، هذا الكتاب هو كتاب الصلاة، وهو كتاب الصلاة ذكره المؤلف هنا بعد أن بين في كتاب كامل شرط الصلاة وهو الطهارة وما يتصل بها من أحكام. والصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وهو أعظم ما فيها. وفرضت الصلاة ليلة الإسراء على خلاف في سنة هذه الليلة بين الفقهاء، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولم يأتي من الأركان أمر كما جاء في الأمر بها والتأكيد عليها، ومن أدلتها قوله تعالى وأقيموا الصلاة، قد تكرر هذا كثيرا في كتاب الله، قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعثه إلى اليمن قال فيما قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على 5، ومنها إقامة الصلاة، وهي محل إجماع بين الفقهاء، ولذلك قال تجب. والوجوب هنا وجوب عيني، فهي فرض على كل مسلم مكلف، والمراد بالتكليف هنا البلوغ والعقل، يعني ذكرا كان أم أنثى، حرا كان أم عبدا أم مبعضا، فإن الصلاة واجبة عليه وجوبا عينيا، وإنما يستثنى من هذا الحائض والنفساء، ولذا قال غير حائض ونفساء، فلا تجب الصلاة عليهما ولا يقضيانها، وهي قاعدة فقهية مقررة أن كل من لم يجب عليه شيء لا يجب عليه قضاؤه، وهذا محل اتفاق، يعني استثناءهما من وجوب الصلاة. قال فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه. عبارة الزاد أعم، عبارة الزاد فيقضي من زال عقله بنوم إلى آخره، بينما المؤلف هنا قرر ذلك في قوله ونحوه، يعني يقضي نائم ومغمى عليه ونحوه بمن زال عقله. على أي حال، المقصود هنا إن هؤلاء الذين وجبت عليهم الصلاة من المسلمين المكلفين غير الحائض والنفساء، لو كان ثم عارض يمنعهم من أدائها كزوال العقل بإغماء أو نوم أو سكر، هذا معنى ونحوه، فزوال العقل يكون بمثل هذه وبما سواها كالتخدير على سبيل المثال، شرب دواء مخدر أو نحو ذلك، هؤلاء يقضون إذا أفاقوا لوجوب هذه الصلاة وتعلقها في ذمتهم. يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقد جاء أيضا في رواية للحديث: فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. وأصل الحديث في مسلم، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. هذا في حق النائم. أما في حق المغمى عليه فقد جاء ذلك عن عمار رضي الله تعالى عنه، لما غشي عليه 3 أيام ثم أفاق وتوضأ وقضاهن، يعني 15 صلاة، وقالوا يقاس هذا على النائم، وهذا من المفردات. فجمهور أهل العلم على أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة لزوال عقله، وضعفوا أثر عمار. أما من زال عقله بنحو شرب مسكر أو جنون أو نحوه، فاتفقوا على أنه لا يصلي ابتداء، لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إلا أن هذا لا يمنعه أو لا يمنع عنه وجوب القضاء إذا أفاق، لأنه لا يدفع الواجب عليه بالمحرم، ولأنه أولى من النائم المعذور. قال بعدها: ولا تصح، نعم،
ولا تصح من مجنون ولا كافر، وإن صلى أو أذن فمسلم حكما.
نعم، بعد أن بين المؤلف من يجب عليهم قضاء الصلاة إذا كان ثم عارض من فعلها، بين إن هذا القضاء لا يصح مع وجود أوصاف، ومن ذلك المجنون، فمن كان مجنونا زال عقله فإنه لا تجب عليه ولا تصح منه ولا يلزم بالقضاء. ولذلك عندهم في من زال عقله بجنون، إذا كان زوال العقل بغير الجنون فيجب عليه القضاء، أما إذا كان بجنون ونحوه فلا يجب عندهم إلا في حالة، قالوا: ما لو شرب مسكرا ثم اتصل به جنونه فيجب عليه عندئذ أن يقضي تغليظا، لكن الأصل في الجنون أنه يزول تكليفه. إذا زوال العقل يكون بنوم، بإغماء، بشرب مسكر أو دواء، هذه صور زوال العقل عند الحنابلة التي يجب معها القضاء لتعذر الأداء، فإن كان مجنونا فإنه والحالة هذه لا تصح منه ولا تجب عليه، ومثله غير المميز لأنه لا يعقل، وشرطها النية وهي لا تتصور منهما، لذلك لا تصح منهما ولا تجب عليهما. قال ولا، نعم،
ولا تصح من مجنون ولا كافر وإن صلى أو أذن فمسلم حكما.
نعم، ولا تصح من مجنون ولا كافر لعدم أيضا صحة النية منه، وإذا كانت لا تصح منه فهي أيضا لا تجب عليه كذلك، وهذا يعني أيضا أنه لا يلزمه القضاء حتى إذا أسلم، لا يلزمه القضاء حتى إذا أسلم، وهذا مرادهم رحمهم الله من كونها لا تصح من الكافر، ولذلك قالوا هذا لا يعني سقوطها عنه في الآخرة، لأن الحنابلة يقررون إن الكفار يحاسبون على الفروع كما يحاسبون على الأصول في الآخرة، والأصل في ذلك قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا يعني عدم لزوم تلك الصلوات التي لم يؤدوها حال كفرهم ووجوب قضائها بعد إسلامهم، يعني عدم صحتها وعدم لزوم أو وجوب قضائها، والله جل وعلا يقول في ذلك وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، والنفقات من العبادات، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وهكذا الصلوات وغير ذلك من الطاعات. قال وإن صلى أو أذن فمسلم حكما، يعني إن صلى الكافر، إن صلى الكافر الذي لا تصح منه ولا تجب عليه وإن كان يؤخذ بها في الآخرة، إن صلى أو أذن فحكمه عندئذ حكم المسلم ولو لم يعلن الشهادتين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه واستقبل، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، متفق عليه. فبناء عليه قالوا له أحكام المسلمين، وهذا يعني لو أن كافرا لم يعرف أنه قد أعلن الشهادتين ولم يسمع أحد بإسلامه صلى أمامنا أو أذن أذاننا ثم مات، فيورث أقاربه المسلمون ويأخذون من تركته حسب قسمة الله جل وعلا، وهذا يعني أيضا أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نعم،
ويؤمر صغير بها لسبع ويضرب عليها لعشر.
نعم، قوله ويؤمر صغير بها يعني بالصلاة، وبنى الفعل هنا للمجهول ليشمل ذلك كل ولي سواء كان أبا أو أخا أو جدا أو غير ذلك. يؤمر بها لسبع، يعني يلزم وليه بأن يأمره، فالمأمور هنا اثنان، الولي بأن يأمر الصبي، الصبي بأن يصلي، وذلك ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، قد أحصيت تلك الصلوات التي تكون من حين بلوغه سبعا إلى حين بلوغ سن التكليف فبلغت بالآلاف، وهذا يعني أن تتكرر عليه فيعتاد ويتهيأ ويأنس بها وتزول عندئذ مشقتها، وهذا يشمل الذكر والأنثى. قال ويضرب، يعني ويجب على الولي أن يضربه ضربا غير مبرح لعشر على تلك الصلاة، يعني يضرب إذا بلغ عشرا إذا امتنع عنها لأجل أن يصليها، وذلك الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين أضربوهم عليها لعشر سنين، الحديث عند أحمد وغيره وقد حسنه الألباني وعليه العمل. قال وعلى ولي، نعم،
وعلى وليه تعليمه إياها والطهارة وما يحتاجه لدينه كإصلاح ماله.
نعم، ويجب على الولي، ولي الصغير، أن يعلمه الصلاة كما يعلمه الطهارة، كما يكفه عن المفاسد بعموم، لأن ذلك من تمام أمور دينه، وهي أولى من أمور دنياه التي يجب على وليه أيضا أن يعنى بها، وهكذا ما يحتاجه لدينه كإصلاح ماله، يعني كما يلزمه أن يعلمه ما يصلح ماله، بل كما يلزمه أن يصلح هو، يعني الولي مال الصغير بحفظه والتصرف فيه لحظه، فيلزمه أيضا أن يصلح شؤون دينه بأن يعلمه ما يحتاج إليه. وإن بلغ
في وقتها أعادها.
نعم، إن بلغ الصغير في وقت الصلاة وقد صلاها قبل بلوغه، مثلا دخل وقت الظهر كما هو الحال الآن، فصلى صلاة الظهر، ثم لما جاءت الساعة الثانية بلغ بأن ظهرت عليه علامات البلوغ كما لو كان نائما ثم احتلم. قال المؤلف هنا إن بلغ في وقتها أعادها، يعني أعاد الصلاة وجوبا، لأنه قد خوطب بها إيجابا أثناء وقتها، فلا يغني عنه فعلها استحبابا قبل ذلك، وهذا كما ذكرنا لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة التي تجب عليه بعد بلوغه. وهذه القاعدة عند المذهب، تذكرون قاعدة شيخ الإسلام، إن كل من فعل عبادة بحسب وسعه كما أمر فإنه لا يعيد، وبناء عليه اختار شيخ الإسلام إنه قد أتى بما أمر به فسقط عنه الطلب، فلا تجب عليه الإعادة في مثل هذه الحالة. نعم،
ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز إلا لناوي الجمع أو بمشتغل بشرط لها يحصله قريبا.
نعم، الصلاة فرضت موقوتة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، مؤقتة بأوقات يجب الإتيان فيها بها، والوقت شرط من شروطها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولذلك بين المؤلف حرمة تأخيرها عن وقتها، وسيعقد الوقت شرطا مستقلا، ولذلك نبين هنا فقط الاستثناءات التي ترد على حرمة التأخير، يعني الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها. والمراد بتأخير الصلاة عن وقتها يا إخوة لا الإتيان بها في آخر الوقت كما يظن البعض، وإنما الإتيان بها في وقت الصلاة الأخرى، كمثل تأخير صلاة الظهر إلى وقت دخول وقت العصر. فقال إنما يجوز هذا في حالات، الحالة الأولى لناوي الجمع، ولو زاد المؤلف هنا كلمة المشروع، لأنه ليس كل ناوي للجمع يشرع له أن يؤخر الصلاة، فقد ينوي الجمع وهو ممن لا يشرع له، فيكون تأخيره عندئذ محرما. إذن لناوي الجمع المباح المشروع، أو الحالة الثانية طبعا، لماذا؟ لأن وقت الصلاتين أصبح واحدا، فلو أخر الظهر إلى العصر وهو ممن يسوغ له الجمع كما هو الحال في المطر أو السفر، فيكون عندئذ هذا التأخير مشروعا جائزا لأن الوقت واحد. الثاني قال أو
بمشتغل بشرط لها يحصله قريبا.
نعم، الاستثناء الثاني لجواز تأخير الصلاة عن وقتها أن يكون ذلك في من اشتغل بشرط لها، يعني بشرط من شروط الصلاة، مثل من تمزق ثوبه الساتر لعورته فجلس يخيطه ويرقعه فخرج الوقت عندئذ، قالوا فهذا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني يظن أنه ربما فرغ منه قبل الوقت لكنه لم يتمكن، مثل لو كان يحاول الحصول على الماء لأجل التطهر فهو مشتغل به الآن، فقالوا والحالة هذه إنه عندئذ يشرع له أو يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما أنه مشتغل بشرطها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلافا للشيخ الإسلام رحمه الله الذي رأى أن شرط الوقت هو أهم الشروط، ولذلك قال هذا خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه، يعني تأخير الصلاة عن وقتها للمشتغل بشرطها، قال وهو خلاف جماهير أهل العلم، فيأتي بالصلاة على حاله ولا يؤخرها عن وقتها، ولا يؤخرها عن وقتها لأي سبب. وما ذكره الشيخ الإسلام وجيه، وإن كنا التزمنا ربما ألا نرجح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لو قيل بجواز اشتغال بالصلاة شرط الصلاة حتى خروج وقتها لما شرع التيمم في كثير من الأحيان قبل خروج الوقت، لأنه غالبا لو اشتغل بالبحث عن الماء أدركه، لكن المشكلة أنه لن يدركه أو لن يجده إلا بعد خروج الوقت. ولا قائل بأنه لا يجوز له، ولا المذهب بأنه لا يجوز له أن يتمم إلا إذا لم يبقى على الوقت مقدار الصلاة، فضلا عن أن يقول المذهب أو غيره إنه لا يتيمم إلا بعد خروج الوقت. نعم، ومن جحد وجوبها نقف على هذه المسألة مهمة. جزاكم الله خير.